من المتشابه المطلق حقائق ما في الدار الآخرة مما في الجنة من النعيم، جعلنا الله تعالى من أهل النعيم، أو ما في النار من العذاب، أعاذنا الله تعالى من العذاب. حقائق الآخرة لا تعلم، الجنة فيها لبن، فيها خمر، فيها ماء، فيها طيور، لكن ما نعلم حقيقتها. والدليل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. يعني اللي عندنا بالدنيا وهو موجود بالجنة فقط الأسماء، لكن الحقائق تختلف. وهذا الأثر أخرجه ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل، وقال هذا أصح إسناد يكون أو نحو هذه العبارة، ورده المنذري في الترغيب وعزاه إلى البيهقي وقال إسناده جيد. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى النقطة الثالثة في درس اليوم، وهي موضوع النسخ. النسخ رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة، هذا أحسن تعريف للنسخ وأخصر تعريف. رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة. يقول: ومنها، يعني نصوص الكتاب والسنة، ناسخ ومنسوخ. والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، المنسوخ في الكتاب والسنة قليل، ولهذا تجد أن معظم الأمثلة التي ادعي فيها النسخ عنها مدفوع. فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين. المصنف هنا يركز على نقطة، وهي أن موطن النسخ عدم إمكان الجمع بين الدليلين. فإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين نلجأ إلى النسخ لأجل نخرج من التعارض. وعلى هذا أيهما أولى، الجمع أو النسخ؟ الجمع. لماذا أنتم؟ نعم، أحسنت، لأن الجمع إعمال لكلا الدليلين، والنسخ عمل بالناسخ وإلغاء للمنسوخ. طيب، وعلى هذا النسخ له شرطان. الشرط الأول: ألا يمكن الجمع بين الدليلين، فمتى أمكن الجمع لا يعدل إلى النسخ. والشرط الثاني، وهو الأساسي في باب النسخ: معرفة المتقدم من المتأخر من الدليلين، لأن القاعدة إن الناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو المتقدم، فلا بد نعلم المتقدم من المتأخر. ومعرفة المتقدم من المتأخر ما هي مسألة اجتهادية، ولهذا تجد أحيانا أنه يطعن في النسخ، يقال والنسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ، وهذا غير معلوم. التأخر إما أن يعلم عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يعلم عن طريق الصحابي، لأن الصحابي حجة في هذا. فأنت إذا سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وين المنسوخ؟ النهي عن الزيارة، والناسخ فزوروها. إذن في هذا الحديث اجتمع الناسخ والمنسوخ، ونص أيضا على الناسخ، لأن قول فزوروها دليل على أنه هو الناسخ. وقد يعلم عن طريق الصحابي، لأن الصحابي شاهد التنزيل، ومنه قول الله تعالى في آية الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى أن قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. الآية دي تدل على أنه أول ما شرع الصيام الإنسان بين أمرين مخير، إما أنه يصوم أو أنه ما يصوم ويطعم، والصيام أحسن. لكن هل بقيت الآية؟ نسخت. قال الله تعالى في الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب إيش الدليل على أن الآية الثانية متأخرة؟ قول سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه لما تلا الآية الأولى قال فنسختها الآية التي بعدها. إذن أفادنا سلمة رضي الله عنه إن الآية الثانية هي اللي متأخرة، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع، هذا شرط، أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، يعني تعذر الجمع. إذا تعذر الجمع يلجأ إلى النسخ، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. الشيخ رحمه الله ضمن موضوع النسخ أدمج موضوع التعارض بين الأدلة، وذكر لنا الآن ثلاث طرق للخروج من التعارض. وقد يكون بعض الطلاب ما فهم ما استوعب الطرق دي ولا عرف أن المؤلف ذكرها. الشيخ ما ذكر أن من شرط النسخ تعذر الجمع، إذن يكون الطريق الأول للخروج من التعارض الجمع بين الدليلين. ما أمكن الجمع نلجأ إلى النسخ، ما أمكن الجمع ولا النسخ، إيش كلمة الشيخ الأخيرة؟ نرجع إلى إيش؟ الترجيحات، والترجيحات لابد تكون بواسطة أمور خارجية. فنحن الآن يا إخوان نريد أن نعرف ما معنى التعارض. التعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، يعني هذا يجيز وهذا يمنع، مثلا يخالف أحدهما الآخر. كيف الخروج من التعارض؟ الخروج من التعارض له ثلاثة مخارج. أولها الجمع، متى ما أمكن الجمع بين الدليلين تعين. إيش مثال الجمع؟ ورد في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر يوم النحر، يعني بحجة الوداع، صلىها في مكة. وحديث ابن عمر أيضا في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر يوم النحر بمنى. منى الرسول ما حج إلا مرة، ويوم النحر يوم واحد، وصلاة الظهر وحده. هذا يقول صلى صلاها مكة، وهذا يقول صلاها بمنى. إذن في تعارض الآن. لكن ذكر العلماء ومنهم النووي رحمه الله في شرحه على مسلم أنه يمكن الخروج من هذا التعارض بطريقة الجمع بين الدليلين، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا صلى الظهر في أول وقتها مكة، لأنه يريد يصلي يطلع من منى، لأنه يوم النحر ستبدأ أيام منى، صلى الظهر في مكة. الصحابة رضي الله عنهم في منى ينتظرونه، يعني كل وقت يقولون جاء الرسول انتظروا. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم في منى وهم صلوا، فصلى بهم الظهر. فهذا حكى ما رأى وهذا حكى ما رأى، وبهذا يزول التعارض. الطريقة الثانية ما هو؟ النسخ، مثلنا له. الطريقة الثالثة الترجيح بين الدليلين. الترجيح يا إخوان أمر صعب، لأنه ينبني على جمع مرجحات خارجية تؤيد كفة، ترجح كفة واحد من الدليلين. ولهذا نجد أن العلماء رحمهم الله اهتموا بموضوع المرجحات وعددوها إلى أنواع كثيرة تصل إلى 50 أو أكثر. كل هذا يدلك على إن المرجحات الخارجية أن أمرها ليس بالأمر السهل. مثال لهذا يوضح، ورد في حديث بسرة من صفوان الذي أخرجه أبو داود، الترمذي، النسائي بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. عارضه حديث طلق بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرت لكم أنا الليلة الماضية، سئل عن الرجل يمس ذكر أعليه وضوء؟ قال: هل هو إلا بضعة منك؟ يعني مثل لو مسست إصبعك ما عليك وضوء. وهذا أيضا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. في تعارض الآن، في تعارض، هذا دليل يوجب الوضوء ودليل يقول ما في وضوء. طبعا المسألة ذي، موضوع الحديث ذا، في كلام للعلماء طويل، لكن يعنينا كلام من سلكوا مسلك الترجيح. فهم رجحوا حديث بسرى بن صفوان وقرروا أنه يجب الوضوء من مس الذكر، وأيدوا ترجيحهم بثلاثة مرجحات مهم موجودة بالدليل الثاني. الأول قالوا إن العمل بحديث بسرة أحوط وأبرى للذمة، اللي توضأ عليه مدخل ما عليه مدخل، لكن اللي ما يتوضأ عليه مدخل. منين؟ من اللي يقول له لابد أن يتوضأ، إذن الوضوء أحوط وأبرى للذمة. الأمر الثاني إن حديث بسرة ناقليه أكثر، لأن ورد عن عدد من الصحابة أيضا غير بسرة بن صفوان، ومصححيه من العلماء أكثر. الأمر الثالث، وهذا من المرجحات اللي يذكرها العلماء في باب المرجحات، يضعون قاعدة يقولون: الدليل الناقل عن البراءة الأصلية يقدم على الدليل المبقي على البراءة الأصلية. ويقصدون بالبراءة الأصلية حالة الناس قبل ورود الشرع، الناس قبل يجي الإسلام أو قبل يوجب الوضوء، يتوضؤون مما استذكر ولا ما يتوضؤون؟ ما يتوضؤون، يشرعونهم يتوضؤون، ما قال لهم توضؤوا. أي الدليلين اللي على البراءة وأي الدليلين اللي نقل عن البراءة؟ حديث بسرة ناقل، وحديث طلق بن علي مبقي على البراءة لأنه ما جاب شيء جديد. طيب ليه نرجح الناقل؟ ليه ما نجعل الناس على ما هم عليه؟ قال لك لا، الناقل معه زيادة علم مين موجود عند المبقي. وكما قلت لكم يا إخوان، المسألة مبنية على موضوع الترجيح، ولا بعض العلماء قال بالنسخ، وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية قال بالجمع، يحمل حديث بسرى بن صفوان على الاستحباب. فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية إن الوضوء مما استذكر إنه ليس بواجب، إنما هو مستحب، لكن المسألة مفروضة على رأي من يقول بالترجيح. نقطة أخيرة في التعارض، اعلم علم اليقين أن نصوص الشريعة في حد ذاتها لا تتعارض، لا تتعارض، إنما التعارض بحسب نظر المجتهد. الواحد من سببين، إما لقلة علمه أو لخلل في فهمه، من هنا يجي التعارض. ولا أصل نصوص الشريعة ما فيها تعارض. ولهذا ابن خزيمة رحمه الله يتحدى يقول اللي يقول لي إن فيه دليلان متعارضان يجيب لي الدليلين ألف بينهن. أنا يقصد بهذا أن أولا الشريعة ما فيها تعارض، الشيء الثاني أنه الغالب أنه ما في تعارض إلا وفيه خروج من التعارض بالطرق الذي أو التي سمعتم. طيب الآن أخذنا النقاط الثلاث التي سردتها لكم، بقي عندنا ثلاث نقاط يعني مقررنا تشرح في درس اليوم، ولكن لو أشرح نقطة واحدة منها يكفين، وهي نقطة مهمة في الواقع، موضوع النقطة الرابعة عنوانها تعارض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، تعارض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله. هذا الموضوع شغل بال العلماء وبحثوه في كتب الأصول بحثا مستفيضا، لأن يا إخوان كما تعلمون ورد عن الرسول أقوال ورد عنه أفعال تعارض في ظاهرها الأقوال، حتى أن الموضوع ذا أفرد فيه مصنفات مستقلة، ومنها كتاب العلائي، كتاب العلائي في رفع الإجمال عن تعارض الأقوال والأفعال، وهذا الكتاب مطبوع موجود في المكتبات، وأثنى عليها الحافظ ابن حجر الفتح الباري، لأن العلائي من شيوخ الحافظ ابن حجر، ولهذا قال ولشيخنا في موضوع تعارض الأقوال والأفعال مصنف جليل، ثم ذكر خلاصة عن الموضوع. طيب الشيخ إيش يقول عن التعارض؟ يقول ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له. الشيخ كما تلاحظون يرى أن الطريق للخروج من تعارض القول والفعل أنه يحمل الفعل على الخصوصية ويصير المعول على القول، لأن القول أقوى من الفعل. ليش أقوى من الفعل؟ لأن القول خطاب للأمة، ولأن القول ما يطرقه احتمالات، لكن الفعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صادر منه، ويطرقه أيضا احتمالات. فيصير الفعل محمول على الخصوصية. لكن كلام الشيخ رحمه الله فيه نظر، فيه نظر في حمل الفعل على الخصوصية، قد يؤدي إلى تعطيل قسم من أقسام السنة، وهي السنة الفعلية. لأن القاعدة عند الأصوليين أن الأصل التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله، إلا إن قام دليل يدل على الخصوصية. أما إذا ما وجد دليل فالرسول مشرع لنا، الأصل أننا نفعل مثل ما فعل. فكوننا نقول إن الأفعال المعارضة محمولة على الخصوصية ينبني على هذا أمران، أمران. الأمر الأول إن ما عندنا دليل على أن كل الأفعال هنا حملوا على الخصوصية، والأمر الثاني إننا إذا حملناه على الخصوصية عطلنا أو فاتنا نوع من أنواع السنة، وهو السنة العملية. ولهذا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله لما جاء بعض التعارض بين الأفعال والأقوال قال: وهنا أصل بعض العلماء أصلا ليس بأصيل، أصل بعض العلماء أصلا ليس بأصيل، وهو أن الفعل المعارض للقول يحمل على الخصوصية. وممن انتصر لهذا الشوكاني في نيل الأوطار في بعض المواضع. فعلى هذا أنا الآن أريد أن أعرض أمامكم، أنا كان بذهني ثلاث أمثلة، ما أدري هل الوقت يساعد عليها أو لا. إن أردتم أني أقول كله أشرط عليكم أنه ما في أسئلة اليوم، ما في أسئلة، لأن أنا وقتي محدد إلى 10:30 وبعد ما أستطيع. وإن شئتم نكتفي بمثال واحد ونفتح مجال للأسئلة. يقولون ما في أسئلة، نواصل، بس يجينا نهي عن الوصال. طيب الآن نريد أن نقول القاعدة لنستأنس بها: إن تعارض القول والفعل ووجد دليل على الخصوصية حمل الفعل على الخصوصية. ومن الأمثلة ما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فقوله إني لست كهيئتكم يشعر بأن الوصال من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نحن أيضا من جانب آخر عندنا أدلة كثيرة تحثنا على المبادرة بالإفطار، والمبادرة بالإفطار تنافي الوصال. إذن هنا تعارض نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال وفعله أنه واصل، لكن على قول الجمهور من أهل العلم أن الوصال خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ويزول التعارض، على الخلاف طبعا لأن المسألة فيها خلاف. طيب إذا لم يوجد دليل على الخصوصية فإليكم ثلاثة أمثلة. المثال الأول ثبت في حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وفي لفظ نهى الرجل عن الشرب قائما. هذا قول فيه النهي عن الشرب وأنت قائم. البخاري في صحيحه بوب في كتاب الأشربة وقال باب الشرب قائما، وساق بسنده عن النزال ابن سبرة قال أتي علي رضي الله عنه بماء في الرحبة، أو وهو على باب الرحبة، فشرب وهو قائم، وقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب قائما، وإنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كالذي صنعت. يصنع كالذي صنعت، إذن معنى هذا أنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم شربه قائم. إذن هذا تعارض بين القول والفعل. هل نقول أن الفعل هنا محمول على الخصوصية؟ لو كان محمول على الخصوصية ما شرب علي وهو قائم. علي أفهم منا للخصوصية، أفهم منا. إذن كونه شربه قائم دليل على أنه ليس بخاص. أزيدك علما أن ورد عن عمر وعثمان أن كل واحد منهما ورد عنه أنه شرب وهو قائم. فعلى هذا كيف الخروج من هذا التعارض؟ الخروج ما عليه جمع من أهل العلم كالنووي والخطابي وابن بطال وابن حجر عندما قالوا النهي محمول على التنزيه والفعل محمول على الجواز. الفعل محمول على الجواز يعني لبيان الجواز، يعني الأولى والأفضل أن الإنسان ما يشربه قائم، لكن يجوز أن يشربه قائم. وقد قال الحافظ ابن حجر عن هذا المسلك إنه من أحسن المسالك لأنه يسلم من أي اعتراض. ولا في مسلك آخر وهو النسخ، النسخ وهو أن النهي صار منسوخا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مثال دلنا على أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحمل أحيانا على بيان الجواز. مثال آخر ورد في الصحيحين حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطابا لأهل المدينة لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، تستدبروها لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. إذن هذا نص صحيح متفق عليه صريح في النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. بالمقابل ورد حديث ابن عمر في الصحيحين قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، وفي لفظ مستقبلا بيت المقدس. هذا الدليل عارض العموم الموجود بالدليل الأول. من أهل العلم من قال بالخصوصية ومشى، قال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أما نحن فلا يجوز لنا أن نستقبل القبلة ولا أن نستدبرها. لكن نرجع للقاعدة، أين الدليل على الخصوصية، ما في دليل. ولهذا ذهب فريق ثان، ذهب فريق ثان من أهل العلم إلى أن الفعل مخصص للقول. مخصص للقول يعني إيه؟ الآن الفعل قول يا إخوان يتناول الاستقبال والاستدبار، ها؟ بل فضى والبنيان. طيب، جاء الحديث وطلع صورة الاستدبار في البنيان ولا لا؟ استدبار في البنيان. الحديث إذا حملناه على أنه تخصيص، انتبهوا، ما هو خصوصية، في فرق بين خصوصية وتخصيص. التخصيص لنا أيضا نحن، التخصيص في صير الرسول صلى الله عليه وسلم في فعله كأنه يقول لنا إن الاستدبار في البنيان يجوز، يجوز. هذا معنى التخصيص، وهذا طبعا لا غبار عليه إلى حد ما. ولهذا الأصوليون عندما يسردون المخصصات اللي تخصص العام يذكرون من ضمن المخصصات فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الفعل يخصص القول. لكن في فريق ثالث يقولون لماذا نذهب بعيدا؟ النصوص القولية نصوص صحيحة ورواها عدد من الصحابة، رواها أبو أيوب صحيحين، سلمان الفارسي، وأبو هريرة عند مسلم، فيه نصوص صحيحة صريحة رواها عدد من الصحابة، خطاب للأمة، وحديث ابن عمر يطرقه عدة احتمالات. يمكن أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقولون بالخصوصية، يمكن أنه قبل النهي، يمكن أن ابن عمر ما تأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته إنما يستنجي مثلا. إذن يقولون مع هالاحتمالات ما يصلح أن الحديث يقف أمام القول العام الموجه لعموم الأمة. وأصحاب المسلك الثالث هم الذين يقولون لا يجوز استدبار القبلة ولا استدبار مطلقا، لا في الفضاء ولا في البنيان. لكن يا إخوان التمثيل بهذا المثال ينفعنا متى؟ على المسلك الثاني، ها؟ إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص للعموم. مما يؤيد المسلك الثالث، طولنا بالمسألة لكن هكذا ينبغي أن الأصول يخلط بالفقه. مما يؤيد المسلك الثالث إن الحكمة من النهي عن الاستقبال والاستدبار والله أعلم احترام القبلة وتعظيم القبلة. وهذا قد يقول قائل إنه ما في فرق بين الفضاء وبين البنيان، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره من الأمة. إن ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فالمقصود أن المسألة الآن الفقهية لموضوع الاستقبال والاستدبار انقسم العلماء فيها إلى الأقوال الثلاثة اللي قلت لكم، إما أن الحديث خاص أو أنه مخصص أو أن المعول على أحاديث العموم. المثال الثالث والأخير ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، يعني اللي تطبخه وتاكله توضأ. ثبت صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم قام وصلى ولم يتوضأ. إذن في تعارض، بين القول والفعل في الأكل مما مست النار. ورد أيضا عند أصحاب السنن حديث جابر أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث في سند مقال، لكن يؤيده ما في صحيح البخاري أن جابرا سئل هل فيه وضوء مما مست النار، قال لا. إذن الخلاصة أنه صار في تعارض الآن، فهل نقول إن ترك الوضوء مما مست النار خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، فيه دليل يدل على أنه خاص، وهو أن قول جابر كان آخر الأمرين يدل على أن إيجاب الوضوء صار منسوخا، أن إيجاب الوضوء مما مست النار صار منسوخا، واستقر الأمر على أنه لا وضوء مما مست النار. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخلفاء الأربعة لا يرون الوضوء مما مست النار، لا يرون الوضوء مما مست النار، وأيضا الأئمة الأربعة لا يرون الوضوء مما مست النار. ولكن انتبهوا يا إخوان، لا يدخل معنا موضوع الوضوء من لحم الإبل، هذا موضوع آخر، لأن بعض العلماء يستدل على أنه ما في وضوء من لحم الإبل بهالحديث هذه، وهذا الاستدلال ليس بمسلم، لأنه هل الوضوء من لحم الإبل لكونها مما مست النار أو لكونه لحم إبل؟ لكونه لحم إبل. ولهذا لو إنسان أكل لحم الإبل وهو نيء ما طبخ وجب عليه الوضوء. إذن دل على أن موضوع الوضوء من لحم الإبل ما هو مربوط بموضوع مس النار، إنما هو مربوط بكونه لحم إبل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، درسنا في هذه الليلة سيكون في النقاط التالية: أولا، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته. الثاني، الإجماع. الثالث، القياس. المبحث الرابع، سياق بعض القواعد الفقهية، وعددها 10 قواعد. يقول المصنف رحمنا الله وإياه: لما ذكر موضوع التعارض بين قول صلى الله عليه وسلم وفعله، استطرد في موضوع الأفعال، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع السنة، لأن السنة كما مر علينا هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. ولهذا عني العلماء المتقدمون والمتأخرون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفردوا فيها مصنفات مستقلة. ومن أجمع ما ألف في هذا الباب كتاب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للأشجر، ويقع الكتاب في مجلدين. وفي كتاب أيضا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام للعروس، هذا يقع في مجلد واحد. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، اقتصر المصنف رحمه الله منها على نوعين فقال: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب. هذا نوع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما فعله على وجه الطاعة والقربة، كأن يخص زمانا بعبادة أو يخص مكانا بعبادة، يعني كأن يصلي تطوعا أو يتصدق. هذا النوع من الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمحض التعبد والتقرب لله تعالى موضع خلاف بين أهل العلم، ولكن المصنف رحمه الله جرى على القول الراجح، وهو أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد والقربة أنه مستحب لنا، يعني يستحب لنا أن نفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا خص النبي صلى الله عليه وسلم زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيص ذلك سنة، كان تخصيص ذلك سنة. لو فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا صلى ركعتين في وقت من الأوقات تطوعا وليس فيها قول من الأقوال، فإنه يستحب لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن الأمثلة ما ورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. فالسواك عند دخول البيت ليس فيه إلا الفعل المجرد، المراد يا إخوان بالفعل المجرد الذي لم يرد فيه قول، لم يرد فيه قول. فالعلماء يقولون السواك عند دخول البيت مستحب، لأن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله على وجه القربة والطاعة. النوع الثاني من الأفعال النبوية التي ذكر المصنف قال: وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، والأصوليون يسمونها الأفعال الجبلية التي مرجعها إلى الجبلة وهي الخلقة، كالقيام والقعود والأكل والشرب والدخول والخروج والركوب والنزول. هذه الأفعال حكمها الإباحة، يعني لا يتعلق بها أمر ولا يتعلق بها نهي، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الفعل له صفة، فهنا يأتي التأسي، كأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم له صفة في أكله، أو صفة في شربه، أو صفة في نومه، أو صفة في ركوبه، يأتي التأسي هنا. أما الأفعال هذه في حد ذاتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها بمقتضى التشريع، لأن كل ذي روح لا يخلو عنها من الأكل والشرب والنوم وغير ذلك. هذه الأفعال التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه العادة. وهناك أنواع من الأفعال النبوية، وثالثها مر علينا في الليلة الماضية، وهو ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مختصا به، فهذا ليس لأحد من الأمة أن يتأسى به فيه، ولكن القاعدة كما علمتم أنه لا يحكم على الفعل بالخصوصية إلا بالدليل، لأن الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية أصل في التأسي بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. فيه أنواع من الأفعال، لكن بما أن المصنف لم يتعرض لها نتركها. النقطة الأخيرة في الجزئية الأولى موضوع الإقرار. قال المؤلف: وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. مر علينا الكلام في التقرير، ولكن يبقى عندنا أن التقرير لا يكون حجة إلا إذا كان قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يفعل في حضرته أو فعل في زمنه بحيث يجزم بأنه اشتهر. ولهذا استدل العلماء على جواز أكل لحم الفرس بقول أسماء: ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، لأن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيطلع على هذا الفرس الذي ذبحه آل أبي بكر، بل قد ورد في بعض الروايات أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم أطعم من هذا الفرس. المقصود أن شرط حجية التقرير أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل في حضرته أو يفعل في زمانه، ولكن تدل القرائن على أنه قد علم به، يعني اشتهر. أما إذا فعل الشيء ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون حجة لإقرار الله تعالى عليه، لا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. النقطة الثانية في الموضوع الإجماع. يقول المصنف: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. الإجماع كما مر علينا تذكرون أن المؤلف رحمه الله ذكر الأدلة الأربعة اللي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. في جميع ما تقدم من الكلام في الدروس الماضية يتعلق بالكتاب والسنة. الآن ننتقل إلى الأصل الثالث وهو الإجماع. المؤلف عرف الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حادثة، وهذا تعريف سهل وبسيط، وإن كان قد خلا من بعض القيود، ولكن القيود التي خلا منها ليست بلازمة. لأن الحقيقة يا إخوان قضية الانشغال بالتعاريف والردود والاكثار من التعاريف والنقض والإفساد، هذا قد يؤثر على الدراسة المقصودة من أصول الفقه. فأي تعريف يصور المقصود ويوضح المراد يكفي، لأنه ليس المقصود التعريف. الإجماع نوعان: إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي هو الذي يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، يعني الذي نجزم بأن الأمة أجمعت عليه، الذي يسمى إجماع قطعي، مثل الإجماع على وجوب الصلوات الخمس، والإجماع على وجوب الصيام والزكاة والحج، تحريم الزنا، تحريم الربا، المحرمات أو الواجبات، منها ما هو مجمع عليه إجماع قطعي يعلم من دين الإسلام بالضرورة. هذا النوع من الإجماع القطعي له أوصاف: الأول أننا نجزم بوقوعه ولا نتردد. الأمر الثاني أنه تحرم مخالفته، بل قال العلماء إن من أنكر الإجماع القطعي فهو كافر. من قال إن الأمة ما أجمعت على وجوب الصلوات الخمس أو ما أجمعت على تحريم الزنا فهو كافر، بشرط ألا يكون له عذر. أما إذا كان له عذر كالجهل هذا يعلم. النوع الثاني من الإجماع يسمى الإجماع الظني، والإجماع الظني هو الذي لا يجزم بوقوعه، ولكنه يعلم بالتتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء، مثل الإجماعات اللي ينقل ابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة ابن تيمية وغيرهم، هذا يسمى إجماع ظني. مبني على إيه؟ مبني على إيه؟ على التتبع والاستقراء. يصير عنده مسألة يتتبع أقوال العلماء، فإذا لم يجد أحد خالف نقل الإجماع. هذا إجماع ظني لا يجزم بوجود المخالف، قد يوجد مخالف. ولهذا كما تعلمون وجد من الإجماعات التي نقلت مسائل ما تم فيها الإجماع بسبب وجود مخالف. فالإجماع الظني صفاته عكس صفات الإجماع القطعي: أولا ما يجزم بوقوعه، الأمر الثاني أن مخالفه لا يكفر ما دام أنه ظني. طيب، هل يمكن وقوع الإجماع؟ هذا السؤال تولى الإجابة عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذكر في آخر الرسالة المسمى العقيدة الواسطية أن الإجماع الذي يجزم بوقوعه هو ما كان في عهد السلف الصالح، يعني في عهد الصحابة، أما بعدهم فقد انتشرت الأمة وتفرقت، فيصعب وجود الإجماع. وإذا كان الإجماع متعذرا في عهد السلف بعد عصر الصحابة، فلأن يتعذر في العصور المتأخرة من باب أولى. ولهذا لا ينبغي التكلف في دراسة الإجماع، يكفي أن يعلم أنواع الإجماع وما هو الإجماع الذي يمكن وقوعه، يعني في أي عصر يمكن وقوع الإجماع. وإذا كان الإجماع لا يقع في العصور المتأخرة، فقد تكون كثير من مباحث الإجماع كما يقول بعض الباحثين أشبه ما تكون المباحث الصورية، ليس لا يمكن تطبيقها على الواقع، أي يمكن تطبيقها على الواقع. ثم أيضا إن المسائل المجمع عليها الإجماع القطعي أمر واضح، والإجماع الظني دونت الكتب وذكر فيها الإجماع. يبقى نقطة أشار إليها المؤلف وأنا ذكرتها لكم في درس مضى، وهي أن الإجماع لا بد أن يستند على دليل من كتاب أو من سنة، لأنه لا يجوز للمجمعين أن يجمعوا بمحض اجتهادهم ورأيهم. وقد ذكرت لكم فائدتين من فوائد الإجماع مع اشتراط مستند للإجماع، أما قلت لكم ذلك. طيب، من يذكرنا إذا كان الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، ما فائدة الإجماع؟ طيب نعم أنت، أي أحسن أنه يؤمن الناس، نعم، تقوية، نعم، الدليل الذي يستند إليه الإجماع، نعم. ولهذا يصح أن يقول أن يقال إن الإجماع ليس دليلا مستقلا. لماذا؟ لأن ما دام أنه دليل مستند إلى كتاب أو سنة فليس دليلا مستقلا بنفسه، إنما يصح أن يقال إن الإجماع تابع للكتاب والسنة، لكن السنة دليل مستقل، دليل مستقل، لأنه قد يوجد أحكام في السنة ليست موجودة في القرآن، لكن ما دام من الإجماع لا بد أن يستند فيكون من الأدلة التابعة للقرآن والسنة. المبحث الثالث قبل الأخير القياس. قال: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. هذا تعريف القياس. ووصف المصنف القياس بالصحيح احترازا من القياس الفاسد. وأول صورة لصور القياس الفاسد أن يكون القياس في مقابلة دليل، يعني في مقابلة نص. إذا كان القياس يعارض دليلا فلا عبرة به، لا يعول على القياس. إذا نستفيد من هذا أن شرط القياس ألا يعارض دليلا، يعني ألا يصادم نصا. طيب، فمتى نص الشارع؟ يمكن أن تضع لهذا الكلام عنوانا، وهو: ما كيفية القياس؟ يعني كيف يتم إجراء القياس؟ الشيخ في كلامه يقول وهو كلام دقيق رصين، يقول: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. هذه الطريقة في القياس. يقول: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف. قوله ووصفها بوصف يشير بهذا إلى العلة المنصوصة. العلة يا إخوان في باب القياس نوعان: علة منصوصة وعلة مستنبطة. والعلل المستنبطة أكثر من العلل المنصوصة. طيب، نريد الآن مثالين: مثالا للعلة المنصوصة ومثالا للعلة المستنبطة. العلة المنصوصة كما ورد في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقول إنها علة، يعني الشرع حكم بطهارة الهرة. الهرة يعني البسة اللي تسمى في اللغة العامية البسة بالكسر، وهي بعامية. صاحب القاموس قال: البسة بالفتح والعامة تكسر الباء. شف العامة اللي على وقت صاحب القاموس، إذن نحن يكفينا أن نصير مثلهم. ها، يقولون البسة بالكسر، ليت نصير له مثل العوامة اللي على وقت صاحب القاموس، ولا لا؟ طيب، الهرة حكم الشرع بأنها ليست بنجس، لو شربت من ماء أو وقعت على فراش ما يحكم بالنجاسة، ما يحكم بالنجاسة. ليه؟ لأن الاحتراز من الهرة صعب، تغلق الباب تجي مع الجدار، إذن هي تعم بها البلواء بسبب أنها مما يكثر تطوافها علينا دائم حولنا بالبيت، إذن هي من الطوافين عليكم والطوافات. فمن حكمة الإسلام إن اللي يشق الاحتراز منه مثل الهرة ما يحكم بنجاسته. إذن الآن عندي علة منصوصة، عندي علة منصوصة. لو أردت أن أستعمل القياس، الشيخ يقول: ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى، والشرع ما نص على حكم المسألة الأخرى، مثل الحمار. الحمار في الزمن القديم قبل وجود السيارات يربط الحمار بوسط الدار، يمكن ينطلق ويشرب من الإناء يا طفراش. إذن الحمار من الطوافين، الصبيان الصغار من الطوافين، مع أنه لا يؤمن نجاسة فم الطفل، يمكن يأكل نجاسة ما يدري، ما يؤمن، ما تؤمن ثياب الطفل، لكن يصح أن نركب قياس. طيب، فنقول: الحمار كالهرة في الطهارة بجامع التطواف في كل. نجي الآن لأركان القياس القياس لا بد له من أربعة أركان: فرع، أصل، حكم، علة. المقيس هو الفرع اللي نريد نبين حكمه، الأصل هو المقيس عليه اللي الشرع حكمه، الحكم ما يراد تعديته إلى الفرع، العلة الجامع، الوصف الجامع بين الأصل والفرع، وهي الأساس العلة. لو ما في جامع بين الأصل والفرع ما يصح القياس. طيب، هذه علة مستنبط، هذه علة منصوصة. الشيخ قال: أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف. العلة المستنبطة مثل ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف الربا: البر بالبر، والشعير الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، إلى آخر الحديث، الأصناف الربوية الستة. الشرع بين لنا أن الأصناف ذي يجري الربا بينها، لكن ما بين لنا العلة. ولهذا تجد أن العلماء انقسموا إلى فريقين: فريق ما بحث بعلة وقال خلاص ما فيه ربا إلا الأصناف الستة، وهم الظاهرية. القسم الثاني اللي هم الجمهور بحثوا في العلة لأجل أن يقيسوا على هذه الأصناف ما شاركها في العلة، ما شاركها في العلة. اختلفوا في العلة، ونحن هنا لا يعنينا الاختلاف، لكن من ضمن العلل التي استنبطها العلماء بالنسبة للمطعومات الأربعة اللي هي التمر والبر والشعير والملح أن العلة هي الكيل. إذن معنى هذا أي شيء مكيل يجري فيه الربا، أي شيء مكيل، أي شيء يباع كيلا يجري فيه الربا. بعضهم يقول مثلا: لا، العلة هي الكيل والطعم، يعني لازم يصير مطعوم ومكيل. إذ مثلا لو مثلا جينا للرز اللي الآن هو القوت عندنا هنا، الرز ما في نص انه يجري فيه الربا، لكن الرز مكيل وايضا مطعوم، اذن يصح نركب قياس، نقول الارز كالبر في جريان الربا بجامع الكيل والطعم، جامع الكيل والطعم. فماذا عملنا نحن الآن؟ جئنا إلى مسألة ليس فيها حكم شرعي فأثبتنا فيها الحكم الشرعي، ولكن بأي طريق؟ بطريق القياس. وعلى هذا نقول: القياس مسلك اجتهادي في حدود نصوص الكتاب والسنة. ما هو القياس؟ لا بد له من أصل، والأصل لا بد له من حكم، والحكم لا بد له من دليل. إذن القياس يرجع للكتاب والسنة، يرجع للكتاب والسنة. ولهذا يقول العلماء، انتبه للنقطة هذه، يقول العلماء: إن الحكم الذي أعطي الفرع بعد عملية القياس كان موجودا في الأصل، غاية ما هنالك أن المجتهد كشف عنه وأبرزه وأظهره. ولهذا تجد يعرفون القياس بأنه إلحاق، صنف قال إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة. وبعضهم يقول القياس تسوية فرع بأصل في حكم لعلة. والخطب في هذا سهل، إنما الذي يعنينا أن الحكم في الفرع كان موجودا في الأصل ومعروف ومستقر، ولكن وظيفة المجتهد أنه أبرزه وأظهره عن طريق القياس. طيب، قال: ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص. هذا يا إخوان شرط أساسي في باب القياس، وهو أن القياس لا يتم إلا إذا اتفق الفرع والأصل. أما إذا كان بينهما فرق فإنه لا يصح القياس. فلو جاء إنسان قال يجري الربا في التفاح قياسا على البر بجامع الكيل، نقول القياس هذا ما هو صحيح. ليش؟ لأنه في فرق بين الأصل والفرع. الفرع الذي هو التفاح ليس مكيلا، إنما هو معدود، يعني عند الفقهاء يعتبر في ميزان المعدودات، فلا يصح القياس في الحالة هذه. إذن شرط القياس، طبعا القياس له شروط، لكن شرط القياس اللي نص عليها المصنف ألا يوجد فارق بين الأصل والفرع. لماذا؟ قال: لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. إذن يمكن الجمع بين التفاح والبر جريان الربا؟ لا. يمكن التفريق بين الحمار والهرة في عدم في الطهارة وعدم النجاسة ولا ما يمكن؟ ها؟ ما يمكن. طيب، ثم قال: وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. العبارة هذه مقتبسة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو الذي وصف القياس بأنه الميزان، أخذ من قول الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. ولا شك أن القياس ميزان يوزن به أو يوازن به بين الفرع والأصل ويقارن بينهن، إن اتفق ألحق أحدهما بالآخر اللي هو الفرع، وإن لم يتفق لم يتم الإلحاق. إذا ما اسم القياس؟ الميزان. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن المفروض أن القياس يسمى الميزان، ويقول: لأن القياس ما ورد له ذكر بالقرآن لا بمدح ولا بذم، فالأولى أنه يسمى بدل ما يقال باب القياس يقال باب الميزان. طيب، والقياس هذا الكلام عنوانه: ما شرط استعمال القياس؟ وإن شئت قل: متى يستعمل القياس؟ قال: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، إذا فقد النص، لماذا؟ لأن الحكم الشرعي إما أن يعرف بطريق النص، وإما أن يكون حملا على النص. هذه طريقة استنباط الأحكام الشرعية، إما أن يعرف بطريق النص من آية أو من قرآن أو سنة، وإما أن يكون بواسطة الحمل على النص. والحمل على النص هو القياس. ولهذا قال: فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. وعلى هذا الناس في القياس ثلاث فرق: طرفان ووسط. الوسط من وصفهم الشيخ، الذين يفزعون إلى القياس إذا لم يجدوا نصا. الطرفان قسم أفرط في رد القياس، وهم الظاهرية، وعلى رأس القائمة ابن حزم، فقد شنع في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، شنع على القائلين بالقياس، وصفهم بأوصاف سيئة، وصفهم بأوصاف سيئة لو ما ذكرناها. الطرف الثاني المسرفون في القياس، الذين استعملوا القياس حتى مع وجود النص، فأسعد الناس بالقياس من استعمله عند فاقد النص. ننتقل الآن إلى النقطة الرابعة والأخيرة في درس اليوم، وهي نبذة من القواعد الفقهية. القواعد الفقهية يا إخوان غير القواعد الأصولية. القواعد الفقهية جمل موجزة يندرج تحتها مسائل عديدة. أما القواعد الأصولية مر علينا أنها قضايا كلية، إذن اشتغال القواعد الفقهية بالجزئيات أكثر من اشتغال القواعد الأصولية بالجزئيات. القواعد الأصولية ما تعنى بالجزئيات، لكن القواعد الفقهية كما سيمر علينا الآن في القواعد ستجدون أن نمثل القواعد بأمثلة من الطهارة والصلاة والصيام والمعاملات إلى آخره. وإذن الآن عرفنا الآن المراد بالقواعد الفقهية جمل موجزة يندرج تحتها مسائل كثيرة. والقواعد الفقهية مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة، ومعظمها اجتهادية، وفي قواعد فقهية لفظها لفظ الدليل ولكنها قليلة جدا، مثل قاعدة مثلا لا ضرر ولا ضرار. كما أن قاعدة فقهية هذا هو لفظ الدليل، لكن معظم القواعد الفقهية صاغها العلماء صياغة مختصرة وافية استنباطا من الأدلة. ولهذا كل قاعدة فقهية لها دليل، لكن تارة يكون الدليل قريبا وواضحا، وتارة يكون الدليل بعيدا، لأنه قد يكون الدليل متصيد من عمومات الكتاب والسنة. ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ في فروق، ولكنني أكتفي بفرقين مهمين. الفارق الأول إن القواعد الفقهية تعنى بأفعال المكلفين كما ستلاحظون بالأمثلة، تعنى بأفعال المكلفين. أما القواعد الأصولية ما تبحث في أفعال المكلفين، تبحث في الأدلة والأحكام، تبحث في الأدلة والأحكام. أنت الآن إذا سمعت القاعدة الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، القاعدة دي تدور حول إيش؟ تدور حول الأدلة اللي فيها الأوامر، إن الدليل نفسه تأخذ منه إن الأمر للوجوب. لكن القواعد الفقهية بحثها في إيش؟ في أفعال المكلفين، ولهذا صارت فوائدها عظيمة. الفارق الثاني إن القواعد الفقهية غالبية، قد يكون لها مستثنيات أحيانا وإن كانت قليلة، أما القواعد الأصولية فهي كلية ليس لها استثناءات. إذا قلنا الأمر للوجوب إلا لدليل، في شيء يستثنى من القاعدة دي؟ ها؟ ما في شيء يستثنى. إذا قلنا النهي للتحريم إلا لدليل، ما في شيء يستثنى. إذا قيل مثلا الإجماع حجة، ما في إجماع ما هو حجة، الإجماع حجة. فالقواعد الأصولية ليس لها استثناءات، أما القواعد الفقهية لها استثناءات. والشيخ رحمه الله ذكر لنا 10 من هذه القواعد، وكل قاعدة تحتاج إلى بيان، يعني إلى شرح وإلى دليل وإلى تفريعات ومسائل تدخل تحت هذه القواعد. يقول: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة. هكذا الشيخ رحمه الله سماها أصولا، وإلا المشهور أنها قواعد ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني هي أصول فقهية أو قواعد فقهية، فالأمر في هذا سهل. بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها، فمنها اليقين لا يزول بالشك. أولا، معنى اليقين الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه، هذا اليقين. الشك هو مطلق التردد، إذا تردد الإنسان في شيء يصدق عليه أنه شك. ما معنى اليقين لا يزول بالشك؟ يعني أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشيء ثم طرأ عليه شك هل هو موجود أو لا، فالأصل أنه موجود، هذا معنى القاعدة. اليقين لا يزول بالشك، يعني أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشيء ثم حصل له شك في زواله، يعني عدم وجوده، فهل ينظر إلى الشك ويقول زال، ولا يبني على اليقين؟ يطبق القاعدة دي، اليقين لا يزول بالشك، يعني اليقين ما يزول إلا بيقين مثله. طيب، هذا معناها. الدليل على القاعدة دي منين أخذت؟ عليها أدلة كثيرة، لكن نكتفي بأبرز الأدلة، وهو ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، لأنه خرج منه ريح مثلا، حصل في مصارينه قرقرة، فظن أن وضوءه انتقض، فالرسول صلى الله عليه وسلم ألغى موضوع الشك وقال لا ينفتل، وفي لفظ لا ينصرف، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيسمع صوتا أو يجد ريحا. والصوت انتقاض يقيني للطهارة، والريح انتقاض يقيني للطهارة، لكن مجرد أن الإنسان يخيل إليه الشيء هذا لا يبنى عليه شيء، مجرد أنه يخيل إليه الشيء لا يبنى عليه شيء. هذا معنى القاعدة. يقول أدخل فيها من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. هذه القاعدة نقل القرافي في كتابه الفروق أنها قاعدة مجمع عليها، أن قاعدة مجمع عليها أن اليقين لا يزول بالشك، لكن قد يحصل الخلاف في تنزيل بعض الجزئيات على القاعدة. وقالوا الشيخ يذكر قواعد مفرعة عن القاعدة أيضا، وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء، هذه قاعدة، المياه والثياب والأراضي والأواني الأصل فيها الطهارة، حتى تتيقن زوال الطهارة بمنجس، تجي الأرض صل عليها خلاص الطهارة، تدخل لك بيت مثلا تقول والله أنا ما أدري الفراش ذا طاهر ولا لا، لا الأصل الطهارة، تجي الإناء تقول والله أنا ما أقدر أتوضب الإناء أنا ما أدري يمكنه نجس، نقول لك لا الأصل الطهارة. إذن الأصل في الأواني والفرش والثياب والأراضي الأصل فيها الطهارة، حتى يرد ما ينقل عن الأصل. والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه،